بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدليل الشرعي غير اللفظي، نصل الآن إلى هذه النقطة، أنه قد يعترض طالما أننا قلنا بوجود ظروف يحتمل دخل هذه الظروف في الحكم، فقد يثار مثل هذا الاعتراض، أن نفس النبوة والإمامة لها دخل في هذه الأحكام. فالمعصوم عليه السلام يقوم بهذا العمل، فالنبوة والإمامة قيد في هذا العمل، يعني أن هذا العمل خاص فقط للمعصوم، ولا يستطيع الناس أن يأخذون هذا العمل من المعصوم، فكل ما يقوم به المعصوم النبوة والإمامة لها دخل في هذه الأفعال. هذا اعتراضه، رد الاعتراض. يقول تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية تلغي هذا الاحتمال أنه النبوة والإمامة لهما دخل في هذه الأحكام، في هذه الأفعال. وطالما أن الله أرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فما يقوله المعصوم وما يفعله المعصوم، وطالما أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، فنرجع إليهم في استنباط هذه الأحكام، إلا إذا ثبت بدليل أن هذا العمل من مختصات النبي. إذن القاعدة عندي أن ما يقوم به النبي ليس من مختصاته، إلا إذا وجد دليل خاص يقول أن هذا من مختصات النبي، فالنبي يقوم بعمل يقول ترى هذا من مختصاتي، هذا ليس حق لكم. تأتي تلك المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمن خلال الأدلة نعلم أن هذا العمل خاص بالنبي. سنقول الآن يلا أكو مرة تهبني نفسها، نقول لا، هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله لوجود الدليل. إذن فالأعمال المختصة بهم سلام الله عليهم هناك أدلة تقوم على أنها من مختصاتهم. إذا لا يوجد دليل على الاختصاص، فنأتي ونستنبط حكما شرعيا عاما لجميع المكلفين. ومن هنا، يعني من النقطة السابقة التي قلنا بوجود ظروف لمحتمل ظروف محتمل دخلها في الحكم، ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ والجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام. فتأتي هذه القاعدة: فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص. فعندي هذا الأصل، الأصل هو عدم دخالة النبوة والإمامة في الأحكام الشرعية إلا ما خرج بدليل. الآن نأتي، أخذنا دلالة الفعل، لأن قلنا الموقف دليل الشرعي غير اللفظي، تارة يكون بالفعل وتارة في التقرير والسكوت، انتهى من دلالة الفعل. الآن يأتي إلى دلالة السكوت والتقرير. المعصوم عليه السلام يواجه سلوكا معينا أمامه، فيكون أمامه أحد طريقين: إما أن يتكلم ويبين موقفه من خلال الكلام، فيكون عندي دليل لفظي شرعي لفظي، فتأتي مباحث الألفاظ والمباحث السابقة التي مرت، أو أنه يسكت لا يتكلم، فنستطيع أن نأتي إلى هذا السكوت ونستكشف منه حكما شرعيا على إمضاء هذا العمل، طبعا بشروط معينة تأتي الآن. فنقول السكوت يدل على الإمضاء، يدل على التقرير. كيف أستدل على أن سكوت المعصوم يدل على الإمضاء؟ يقولون عن طريق أساسين: الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. أولا الأساس العقلي، ويكون بلحاظين: اللحاظ الأول أن المعصوم مكلف كأي مكلف آخر. الآن أنت إنسان مؤمن، شخص يقوم بفعل أمامك، تعلم أنه فعل محرم، تسلك طريقين: تنهاه عن المنكر، تأمره بالمعروف إذا كان يعلم بالحكم الشرعي، إذا لا يعلم بالحكم الشرعي فتعلمه المسألة، فيكون من باب تعليم الجاهل. فإما من باب النهي عن المنكر، وإما من باب تعليم الجاهل. فإذا الإمام عليه السلام قام شخص أمامه بشيء معين حرام، فإما أن ينهاه عن المنكر وإما أن يعلمه، ينهاه عن المنكر إذا كان عالما بالحكم الشرعي، ويعلمه إن كان جاهلا بالحكم الشرعي. فهنا سكوت الإمام، عدم نهيه عن هذا الشيء، يكشف عن طريق العقل أنه راض عن هذا العمل. هم قلنا بشروط معينة، لا يكون ظروف تقية، لا يكون بعض الظروف التي تجبر الإمام على السكوت. أحد أصحاب الإمام معه، جالس معه لنفر، قام بعمل معين، إذا كان محرما يبين له، إذا كان لا يدري الحكم الشرعي يوضح له المسألة الشرعية، بينه وبينه في غرفة لا يوجد أحد من الأعداء. فنستطيع عن طريق العقل طالما أن الإمام عليه السلام سكت عن هذا الشيء فيدل عقلا على أنه راض عن هذا العمل، يعني يمضي هذا العمل، يعني يوافق شرعا على هذا العمل. فهذا اللحاظ الأول، أنه المعصوم يكون إنسانا مكلفا. ويوجد شرط لهذا اللحاظ، أن تتوفر شروط وجوب النهي عن المنكر حتى المكلف العادي. إذا شروط النهي عن المنكر المذكورة في الرسالة العملية لا تتوفر، ما يجب عليك أن تنهى عن المنكر. أول شرط أن تعرف المنكر وتعرف المعروف. ولكن أحيانا الإنسان لا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف، ويبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعرفهما، وحتما هناك نماذج تمر عليك، تفعل شيء بالمسجد واحد يقول لك أنت ليش تسوي هذا العمل، يقول ترى مسألة شرعية، هو ما يدري، هو أصلا جاهل بالحكم. في أحد المساجد أذكر هذا الشيء، يوم الجمعة صلاة الظهر، صلوا الظهر الناس بدأوا يروحون، البعض مستعجل يروح يصلي العصر بسرعة ويروح، كان يصرخ بصوت عالي ما يجوز تتركون خطبة الجمعة، وين خطبة الجمعة وين؟ هذا سامع له كلمة عن خطبة الجمعة وهاي يوم الجمعة، ما يدري بأننا قاعد نصلي صلاة الظهر هاي مو صلاة الجمعة. والبعض ينوي أصلي قربة لله صلاة الجمعة، ترى أكو بعضهم ما يدرون ينوي صلاة الجمعة، وين صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ وهذا الشيء وقع أمامي يعني شيء نقلا. فهذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، أن المعصوم مشرع وهادف، فإذا هذا السلوك الذي وقع أمام المعصوم لو كان يفوت الغرض من كونه شارعا مشرعا، معنى ذلك أن أمور غريبة عن الشرع سوف تدخل في الشرع، إذا الإمام سكت أمور غير شرعية تدخل في شرعنا، فهنا يجب على الإمام أن يقف أمام هذا الشيء. فإذا سكت يكون ناقضا لغرضه، وهذا خلف كما يقال، هو غرضه أن يكون مشرع، مو الشخص الآخر مشرع، ذاك يعمل عمل سوف يدخل إلى الشرع، فباعتبار أنه مسؤول عن الشريعة راح يوقف يقول لا ترى هذا مو من الشرع، لا يدخل في الشرع، هذا غرضه هو. فإذا لا يقوم بهذا العمل يكون خلاف غرضه، نقض لغرضه، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، بل قل إذا تريد أن تقول قبيح أصلا. فأنت عندك غرض معين الآن في هذه الحوزة العلمية، نريد أن ندرس عن الحوزة العلمية، دروس الحوزة العلمية، ندرس درس رسم، درس رسم من الحوزة العلمية، خلاف الغرض اللي احنا على أساسه أنشأنا هذه الحوزة. الناس راح يضحكون علينا أصلا شو تدرس رسم، ما عندنا رسم بالحوزات العلمية، أو حاب درس موسيقى مثلا موسيقى إسلامية كذا، هل حكي هذا؟ إذن خلاف الغرض الناس راح يضحكون علينا أصلا، وأنتوا ضحكتوها، إذن خلاف الغرض. فإذا الإنسان عاقل ملتفت إلى هدف معين هو يضع هذا الهدف ثم يأتي وينقض غرضه، فنقول أصلا هذا ليس بعاقل. ولكن يوجد شرط لهذا اللحاظ، أن هذا السلوك المسكوت عنه يهدد بتفويت غرض من الأغراض الشرعية. وهذا السلوك من جهة قد يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة بطريق مباشر، وإما ممكن أن يدخل في المجال الشرعي إذا كانت قضية عرفية الناس يمارسون هذه الأشياء، فمن الممكن أن هذه القضية العرفية تدخل إلى المجال الشرعي. فإذا الشرط اللحاظ الثاني أن هذا السلوك المسكوت قد يهدد بتفويت غرض فعلي، وذلك أولا بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة مثل العمل بخبر الواحد، خبر الثقة موجود عندنا في الشرع، لو كان الاعتماد على خبر الثقة مو أمر شرعي كان الإمام المفروض أن يقف في وجه هذا الشيء يقول لا تعتمدوا على خبر الثقة، ويعطينا طريقا بديلا للاعتماد على خبر الثقة بدل يقول لا تعتمدوا على خبر الثقة، أنا أعطيكم طريقة أخرى أحسن من خبر الثقة، اعتمدوا على هذه الطريقة البديلة. أو إن قد يكون شيء عرفي الحالة الثانية ولكن يدخل إلى المجال الشرعي، نفس الاعتماد على خبر الثقة شيء عرفي من زمن آدم عليه السلام إلى الآن يعتمدون على خبر الثقات في الأمور العرفية، فهذا الأمر العرفي من المحتمل أن يدخل في القضايا الشرعية، ويبدأ الناس أيضا يدخلون الاعتماد على خبر الثقة في الأمور الشرعية، فالإمام يجب أن يقف كما وقف في وجه القياس، فالقياس أمر عرفي، قياس شيء على شيء أمر عرفي، ولكن الإمام عليه السلام قال لا تعتمدوا على القياس، وقف بشدة، وكثير من الروايات عندنا في الوقوف في وجه من يقولون بالقياس، أول من لا تقس يا أبا حنيفة إن أول من قاس هو إبليس، إن دين الله لا يقاس بالعقول، وكثير من الروايات تأتي. فإذا الأمر عرفي من الممكن أن يدخل بطبع البشر إلى المجال الشرعي، فيقف الإمام ويقول لا تعتمدوا على هذا الطريق طريق القياس. فإذا إذا كان مباشرة في المجال الشرعي ويفوت غرضه غرض المعصوم فيتدخل، أو يكون هناك أمر عرفي ويدخل في القضايا الشرعية فيقف في وجهه الإمام عليه السلام. هنطبق هذا المقدار. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي فنطبق مباحث الألفاظ، وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. طبعا بالدلالة الالتزامية لا مطابقية ولا تضمنية، دليلا بالدلالة الالتزامية يعني توجد ملازمة بين السكوت والإمضاء بالالتزام لازم وملزوم. ودلالته على الإمضاء يعني هذه الدليل دليل على الملازمة، كيف نستكشف هذه الملازمة؟ ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي اللي سميناه أساس استظهاري ظهور الحال. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه، أولا إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل، فعدم نهيه وسكوته، السكوت معطوف على العدم مو على النهي، فعدم نهيه وسكوته معطوف على العدم، لو تعطف على النهي راح يصير عدم سكوته، وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. فذاك اللحاظ الأول لملاحظة المعصوم مكلفا. اللحاظ الثاني، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع مشرع لتعين الوقوف في وجهه، ولما صح السكوت لأنه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. وكل من اللحاظين له شروطه. فاللحاظ الأول أن المعصوم مكلف يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، واللحاظ الثاني أن المعصوم شارع وهادف يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، بأن يكون طريق الأول الحالة الأولى بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، فالإمام يجب أن يبين الطريق البديل لهذا، لا يسكت على هذا الأمر لأنه سيدخل في القضايا الشرعية شيئا لا يرتضيه. والحالة الثانية، أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت. النكتة يعني الطبيعة، يعني قناعة عند العقلاء، فتوجد قناعة عند العقلاء، أمر عرفي من الممكن أن ينتقل إلى المجال الشرعي، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، ولكن لوجود بنكتة لوجود قناعة عند العقلاء لأن الاعتماد على أخبار الآحاد قضية عرفية، قاعد أقول من إضافة من عندي توضيح كلمة النكتة، ولكن لأن هذا أمر عرفي يعتمد عليه الناس منذ أوائل وجودهم على الأرض إلى هذا الزمان، فبشكل طبيعي لوجود هذه القناعة بالاعتماد على هذا الأمر سوف يدخل هذا الأمر العرفي إلى المجال الشرعي، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة، فيجب أن يقف الإمام أمام هذا الأمر كما وقف في وجه القياس. فطالما أنه سكت عن الاعتماد على أخبار الآحاد الثقات في المجال الشرعي، معنى ذلك أن الإمام عليه السلام يعني أنه يرتضي أن يعتمد الناس على أخبار الثقات في المجالات الشرعية، بل أكثر من ذلك هناك أدلة عندي على الرجوع إلى الثقات، فلان ثقتي، يونس بن عبد الرحمن ثقتي، أو ارجعوا إلى فلان فإنه ثقتي، بل هناك أدلة شرعية ثبت الرجوع إلى الثقات في الأمور الشرعية. ثانيا، الأساس الاستظهاري، باعتبار أن المعصوم مسؤول عن الشريعة. فظاهر حال المعصوم أنه إذا واجه سلوكا معينا وسكت عنه فظاهر حاله أنه يدل على رضاه عن ذلك السلوك، فهذه الدلالة استظهارية يعني من ظاهر حال المعصوم طالما أنه هو المسؤول عن الشريعة. مثل الآن إنسان ناظر مدرسة، إذا أكو شيء يؤثر كوجود كمسؤول في المدرسة يؤثر وسلوك، ممكن أن يدخل إلى المدرسة يقف مباشرة أمام هذا السلوك، يحاول أن يقوم هذا السلوك باعتبار أنه مسؤول على هذا الشيء. فإذا سكت معنى ذلك أنه راض عن دخول هذا الأمر في المدرسة. فالناظرة مثال واقعي في هذه الاحتفالات أو فرق موسيقية في المدارس، معنى ذلك أنها راضية، لو كانت لم ترضى لوقفت في هذا الأمر، خلي البنات يرقصون استانسون. فإذا راضية، لو لم تكن راضية لسكتت عن هذا الأمر، ولكن الموسيقى غذاء الروح فما فتسكت عن هذا الأمر. فالحين مو واحد يقتطع الموسيقى غذاء الروح يقول الشيخ قال الموسيقى غذاء الروح، من باب الاطنازة قاعد أقوله. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. إذن فالشروط التي ذكرت في الأساس العقلي لا تأتي هنا، قد تأتي شروط أخرى، تأتي شروط أخرى أن المعصوم يكون ملتفتا إلى هذا السلوك. نعم لا تأتي تلك الشروط، ولكن هناك شروط أخرى أن المعصوم يكون ملتفتا إلى هذا السلوك. إذا لم يكن ملتفتا فما نستطيع أن نستكشف من ظاهر حاله أنه راض عن هذا العمل، لأنه لا يدري بهذا العمل غير ملتفت إلى هذا العمل. نأتي الآن إلى بحث السيرة. فإذا النتيجة أن السكوت يدل على الإمضاء، يدل على الرضا في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين. نأتي الآن ما هي أنواع السلوك؟ يقسم إلى قسمين، سلوك فردي وسلوك جماعي اجتماعي. شخص يأتي أمام المعصوم يفعل عملا معينا، مثلا يتوضأ بدل من ما يكون من الأعلى إلى الأسفل يكون بالعكس والإمام يسكت، فهذا يدل على أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان منكوسا. عندنا في المسائل الشرعية تستطيع أن تمسح بالعكس وكذا، موجود عندنا، لكن ما نعلم الشباب حتى بعد لا وضوءهم يخترب مرة واحدة. جواز أن الإنسان يمسح قدمه من الأعلى إلى الأسفل موجود المسائل الشرعية في الرسالة العملية، يكفي أن تمسح بإصبع واحد، لكن حاول نعلم الشباب أنهم يتوضعون بالطريقة الصحيحة. هذه المسائل ما نعلمهم، ما لازم يتعلمونها، نخاف بعدين يحاولون يدورون دائما السهولة في القضايا، مجرد ما تقولهم هذا أمر مستحب يقول شو لي بالمستحب هذا. وأنا توهكت مع أولادي قلت لهم الأذان مستحب، صاروا يصلون بدون أذان نبي نعلمهم ولكن صار نتيجة عكسية. لازم دائما نذكرهم أذنوا وأقيموا الصلاة. هناك صف أو صفان من الملائكة يصلون خلفكم حتى يتذكرون أنه فظاهر أن أحيانا تعليم الصغار بعض القضايا مو جيدة، أثر عكسي يصير. إنما يعرف أن المستحب فيه ثواب عظيم. حاولنا نعلمهم ولكن صارت نتيجة عكسية. فإذا تارة يواجه سلوك فردي وتارة يواجه سلوك اجتماعي. فنأتي إلى العقلاء في المجتمعات. عقلاء بما هم عقلاء، يعني ما أدري في ديرتنا أكو عقلاء، ما أدري. كثير من الأمور السفهية التي يقومون بها، إنسان يصرف آلاف الدنانير على شيء ما يسوى. إنسان عاقل هذا أصلا اشتري له أثر ما أدري شنو بخمسة آلاف دينار، إقلاص ما يفخار صار له من قرن، ما أدري أي قرن، صفر ما أدري أي قرن، يصرف 5000 دينار على هذه الأباجورة وعلى هذه القضاء. هذا إنسان عاقل أصلا. تدخل إلى بيتي، هذه الأمور الموجودة في البيوت، أمور الفخضة والأثاث اللي تكلف آلاف الدنانير. امرأة الآن تتزوج ديباجة ب100 دينار، هاي امرأة عاقلة ولا الزوج عاقل؟ طبعا هذا أرخص شيء، أرخص نوع بعد هذا مال فقارة، ولا بعد أكو أغلى من هذا؟ لأن لازم بعدين توري الأساس للناس اللي راح يزورونها، فتشتري هذه الأمور الفخمة ولا يدل على عقل فضلا عن عقلاء. الإنسان يكون عاقلا في تصرفاته، حتى الإنسان العاقل تقدر تأخذ منه شيء، أما ذاك غير العاقل لا يوجد مقياس، ما تقدر تأخذ منه شيء، مستعد أنه يتكلم لك حتى في الزهد. ولكن شنو يبرر الزهد؟ أن تملك كل شيء ولا يملكك شيء، يعني تقدر تحط ببيتك أي شيء تبي، ويستدل بهذه الطريقة، تجعل في بيتك ما تشاء ولكن هذا الشيء لا يملكك. إذا لا يملكك أصلا ليش خليته في البيت؟ إذا هذا الشيء لا يملك الإنسان يتخلى عن هذا الشيء، مو يجعل أمامه يقول له هذا الشيء ما يملكني، ويبلغ قصة من قصص العلماء، ويبلغ مثلا أن سليمان عليه السلام طلب ملكا لا ينبغي لأحد، ويبلغ من هذه القصص. سليمان عليه السلام كان له ملكا لا ينبغي لأحد، اقرأ قصة حياته. ماذا كان يأكل؟ كان يأكل خبزا من القمح أو من الشعير، هذا سليمان عليه السلام، هذا الذي كان يملك حتى حركة الرياح، كان يأكل خبز الشعير أو خبز القمح في الرواية. هؤلاء هم الأنبياء سلام الله عليه، وإحنا مجرد نقرأ آية قرآنية بعد نبدأ عملية التبرير لأفعالنا. فإذن هذا العاقل بما هو عاقل يسلكون سلوك معين، فتنتج عندي القضايا العرفية. وما أكثر ما ينتج عندي العرف أشياء خاطئة حتى بين المؤمنين. إذن ننظر إلى أنهم عقلاء فيسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فيسكت المعصوم عن ذلك السلوك، فنستطيع أن نقول أن سكوت المعصوم رضا عن ذلك السلوك الاجتماعي كما كان رضا عن ذلك السلوك الفردي. إذن السيرة العقلائية يعني الأعراف يمكن استكشاف رضا المعصوم عن طريق السكوت، فإذا سكت المعصوم فهو راض عن ذلك السلوك الاجتماعي، وإلا لبين، لو لم يكن راضيا لبين أنه غير راض عن هذا السلوك الاجتماعي كما وقف في وجه القياس. لو لم يكن راضيا عن الاعتماد على خبر الثقة لبين أيها المؤمنون لا تعتمدوا على خبر الثقة، بل أنا أبين لكم طريقا آخر بديلا عن خبر الثقة، ولكنه لم يبين. فطالما أنه لم يبين فنعرف أنه يمكن لنا الاعتماد على خبر الثقات. هنطبق هذا المقدار. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت المعصوم عنه، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. السيرة المتشرعية راح يأتينا فيما بعد، أن أهل الشرع المتدينين يقومون بفعل معين. الآن إحنا مو نظرنا إلى المتدينين، نظرنا إلى هؤلاء الناس بما هم عقلاء، فيعطيني عرف اجتماعي، وهذا العرف قد يكون حتى في الدول الكافرة أيضا يعتمدون على خبر الثقات عندهم، مو فقط عندنا، حتى هم يعتمدون. فإذا هناك سيرة عقلائية تشمل جميع العقلاء في مختلف الأزمان والأمكنة، ولكن الأمور المتشرعية الخاصة فينا كدين. فبما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، من الأشياء مثلا رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، شيء عقلائي، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. فإنسان مريض يدور لطبيب يرجع إلى الطبيب، إذا بس عنده نشلة أي طبيب، كلهم بنادول نفس الشيء ما يفرق. لكن إذا أصاب مرض خبيث والعياذ بالله، بعد يدور من وين المتخصص في هذا المرض، هذا شيء عقلائي عرفي. وأيضا عقلي، رجوع الجاهل إلى العالم، شيء عقلي، عقلي وعقلائي. فالرجوع إلى الأعلم في المسائل الشرعية هم شيء عقلي وهم شيء عقلائي. لا يجوز في الإمامة، شو نقول إحنا؟ لا يجوز تقدم المفضول على الفاضل، لذلك نقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا دليل عقلي بدون أدلة شرعية. بلا خلاف أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل من كان في ذاك الزمان حتى من كتبهم، لولا علي لهلك عمر، وكم قصة وقصة موجودة عنه سلام الله عليه في كتبهم مو كتبنا بعد. فإذا من ناحية عقلية لا يجوز تقدم المفضول على الفاضل، ومن ناحية عقلائية عرفية أيضا الناس دائما إذا اثنين واحد أفضل من الثاني يقدمون الأفضل، يقدمون الفاضل على المفضول، طبعا إذا يقدرون الفاضل. لكن أحيانا يتم تقديم المفضول من باب الجهل، عدم اطلاعهم، لأن جهلا يتبعون جاهلا. ينقل عن الميرجا القمي رحمة الله عليه صاحب القوانين، لأن خطرت القصة في ذهني، بعد ما درس فترة انتقل إلى بلدته، فيقال في بلدته كان ناس جهلة، فكان دائما اثنين من الجهلة حاطين دوبهم دوب الميرجا القمي، وين شنعون على بين الناس شيعون، قال الميرزا شفتهم، فمرة قال أنا بناظر الميرزا القمي بحاججة هذا الجاهل، فقال للميرزا القمي اكتب لي أفعى ظاهر مار. قال الميرزا القمي ما أعرف شنو قصد هذا الإنسان، فكتب أفعى. هذا الجاهل أخذ الورقة ورسم صورة الأفعى، قال الناس الحين منو أفعى؟ هذا أفعى له هذا. الناس صفقوا حق الجاهل، قالوا نعم أنت اللي رسمت الأفعى صحيح. الميرزا القمي رحمة الله عليه تأذى كثيرا من وجود هالجهل. اثنان يشتكيان منهم العالم الذي يعيش بين جهلة ما يقدرونه، فذهب إلى قم وصار ذلك العالم الكبير، فالخير فيما وقع له. لو أنه ظل في تلك القرية لما عرف الميرزا القمي أصلا، فالخير فيما وقع له. فهذا العالم الذي يعيش بين جهلة يتبعون الجاهل في مقابل العالم. إذن نظرنا دائما يجب أن يكون إلى العلماء إلى الفقهاء، هم المحاور. دائما تريد مسألة ارجع إلى العالم إلى من يعلم المتخصص في هذه المسألة، كانت شرعية فقهية ارجع متخصص بالفقه. عندنا متخصصين في العقائد، عندنا متخصصين في التاريخ، عندنا متخصصين في المسائل الخلافية، ليش تروح إلى الأدون؟ ارجع إلى من هو متخصص في هذه المسائل فيستطيع أن ينفعك أكثر من ذلك الإنسان الأقل علما منه. فمن يكون أكثر اطلاعا، من يكون عنده أدوات أكثر، يستطيع أن ينفعني أكثر. فلماذا أرجع من هو أقل منزلة منه؟ فمحورنا هم العلماء، هم الفقهاء، والفقهاء يمثلون ثمار لشجرة واحدة. عندنا خط تشيع ماشي، وهم يمثلون هذه المسيرة وهذا الخط وهذه الشجرة. تطعن بثمرة كأنك طعنت بالشجرة، تشنع على فقيه كأنك شنعت على بقية الفقهاء. لأن إذا أصبت واحدا منهم من الممكن أن يصاب أيضا الآخرين، راح نجرئ الناس على الطعن بالفقهاء والعلماء. في نقاش بين الأهل مع إحدى النساء، شنو الداعي طلبة كويتين يروحون الحوزة؟ إيش نحتاجهم أصلا فيه؟ ليش يروحون؟ كفاية علماء. فردت عليها بسهولة، وش تبي بطلبة كويتية؟ هل 30 سنة رايحين الحوزات شو استفدنا منهم؟ أو 25 سنة أقدم واحد قد يكون، شو استفدنا من الطلبة؟ أصلا ما نحتاج طالب يروح الحوزة. فالأهل تسأله بأن دزين ولدك الحوزة ولا ما دزين؟ قال لا ما دز الحوزة أصلا. قال شو تخلينا يشتغل؟ يعني الشغل أفضل من الحوزة؟ قل يروح هناك ينحرف، حقي ينحرف، وجوده هنا ما راح ينحرف، يعني معصوم من الخطأ في هذا المكان. قالت كافي علماء، ما نحتاج أصلا حوزات علمية، ما نحتاج. عجيب هذا الرأي، وهذا رأي موجود للأسف. أناس يعيشون بيننا لهم هذه الآراء، وشوف المصدر اللي يعطيهم مثل هذا الرأي، من أي مصدر يأخذون هذا الرأي؟ من يقول بهذا الرأي حتما معالم، لو كان عالما ما يعطيهم مثل هذا الرأي. فسألته سؤال بسيط، من تقلدين أنتي؟ قالت فلان من المراجع. فلان من المراجع مطالع من الحوزة، إذا مات فلان هذا المرجع من راح تقلدين اللي بعده؟ فإذا ما نحتاج حوزات مسلسلة العلماء تنقطع، معناته أنت ما تقدرين تقلدين. واستدلالات بسيطة جدا عليها. فكيف لا نحتاج إلى علماء؟ كيف لا نحتاج إلى الطلب الكويتيين يذهبون إلى الحوزات العلمية؟ ما أدري وين وصلت، ذكروني وين أي نقطة وصلنا. كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فإنه بحكم تواجده بينهم يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من السكوت المعصوم. الآن يأتي هذا السؤال، بأن إمضاء المعصوم للعمل هل فقط ينصب على هذا السلوك الخاص أو على القناعة الموجودة عند العقلاء؟ راح أوضح له. هل إمضاء الإمام ينصب على هذا السلوك الخاص الاجتماعي أو على الأسباب التي دعت العقلاء للقيام بهذا العمل؟ يقول الشهيد، يقول أن الممضى ليس هو العمل الصامت، بل الإمضاء ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا. فإذن ينصب الإمضاء على النكتة، على سبب العمل، سبب هذا العمل، سبب هذا السلوك. مثلا اضرب مثال ما يتضح الا من خلال مثال. نعتمد على خبر الثقة، يأتي هذا الثقة فنعتمد على خبره في الامور الشرعية، هذا سلوك، فيمضي يسكت المعصوم عن هذا السلوك. فقط هذا السلوك، يعني فقط هذا الشخص، ولكن لا، كأن توجد عندي قاعدة عامة عند الناس يجوز الاعتماد على خبر الثقات. فإذا عندي مثل هذه القاعدة فيجري على هذا الثقة ويجري على ذاك الثقة ويجري الآن ويجري في المستقبل، لأن على يجري الإمضاء على سبب الاعتماد على خبر هذا الثقة، مو فقط الاعتماد على خبر هذا الثقة. ما الذي دفع العقلاء للاعتماد على خبره؟ لأنه ثقة، فصار مثل ملاك عندي، مثل علة. فإذا كان على العلة، على الملاك، على قناعة العقلاء، طبعا مثل العلة، ما قلت أنها علة، مثل الملاك، فتجري على قناعة العقلاء فيعتمدون على أخبار الثقات، فيجري عندي الاعتماد على خبر الثقة كقاعدة. فالإمضاء للقاعدة لا لسلوك هذا الفرد فقط، فأستطيع الاعتماد على خبر الثقة لاستنباط حكم تكليفي، حكم شرعي. هذا مثال للحكم التكليفي. وأستطيع أن أأتي بحكم وضعي مثل الملكية. في السابق يأتي شخص إلى الإمام، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، القصة، ما أنا ما أعمل كذا، يعطيه فأسا ويعطيه حبلا، القصة في معناه وإحنا في المدارس. روح احتطب هذه الغابة موجودة أمامك، اذهب واحتطب. فيذهب هذا الشخص يبلع حزمة من الخشب ويبيع في السوق ويصير غنيا مثلا. فرسول الله صلى الله عليه وآله حينما أمضى هذا العمل، فقط هذا العمل، تروح للغابة تجيب لك حزمة من الأخشاب وتبيعها في السوق. أو هناك قاعدة عندي، كل ما يحوزه الإنسان فهو قناعة العقلاء. العقلاء بطبيعتهم إذا وجدوا شيئا ليس ملكا لأحد فيتملكون هذا الشيء، وهذا جاري ماضي. فيكون الإمضاء على هذه القاعدة، على قناعة العقلاء، كل ما يحوزه الإنسان فهو يملكه. الآن في هذا الزمان، إما تروح تحتطب حزمة حطب وتروح السوق تبيع، أو تروح غابات الأمازون خلال يومين أنت تجمع الحطب كله بالآلات الحديثة. فإذا كان على الإمضاء على السلوك، معناته ما تستطيع أن تذهب إلى غابة بالآلات الحديثة، لازم بهالفاس وتقعد تكسر من الصباح إلى الليل حتى تجمع لك حزمة حطب. أما إذا كان على قناعة العقلاء، معنى ذلك أنه يجوز أن تفوز ما تشاء وتملك ما تشاء بالحيازة. فيكون الإمضاء على القناعة لا على نفس السلوك بما هو سلوك. لذلك يقول: والإمضاء المستشف بالسكوت المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك، خاصة لا على المقدار الذي جمعه هذا الحطاب من الخشب، حزمة الخشب، بل يجري على قناعته، قناعة العقلاء، أن كل ما يحزه الإنسان يملكه. يعني الأسباب التي دعته لأن يذهب إلى الغابة وأن يأتي بالخشب، عند قاعدة موجودة: الشيء الذي أحوزه أمتلكه. فإذا عندي قناعة، السبب الذي دعا هذا الحطاب للذهاب إلى الغابة لوجود هذه القناعة عنده، قناعة عفية موجودة عند جميع الناس في ذلك الزمان. إذن لا نقول فقط أن هذا العمل بهذه الطريقة جائز، نستطيع أن نفتي يجوز أن يذهب الإنسان إلى الغابة بفأس ويحوز هذه الحزمة فقط ويبيعها، أو أستطيع أن أقول يجوز أن تتملك كل ما تحوزه، فيصير إمضاء للقناعة. وهذا يعني أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت، لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل هو النكتة، يعني القاعدة، قناعة العقلاء، أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، عن هذا العمل الصامت، فقد يثبت به حكم تكليفي. كما قلنا عقلاء يوجبون الاعتماد على خبر الثقة، فنقول يجوز الاعتماد على خبر الثقة، وهذا حكم تكليفي، أو حكم وضعي مثل كل ما حازه ملكه، الحيازة تؤدي إلى الملكية. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا، يعني قاعدة كلية، كل ما حازه يتملكه، وعلى امتدادها، يعني على كل مصاديق الحيازة، وعلى الامتداد الزماني والمكاني. أعيد العبارة مرة ثانية. فإذا إمضاء المعصوم للنكتة يعني لقناعة العقلاء، فهذا يجري حتى في المستقبل لا فقط في زمان المعصوم، وتجري كقاعدة عامة لا فقط على حزمة الخشب، وإنما على كل ما يحوزه الإنسان. نكل باجي إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.